ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على يقول الله تعالى في محكم كتابه: واذكروا الله في أيام معدودات. ورد في تفسير الأيام المعدودات التي أمر القرآن الكريم أن نذكر الله فيها بأنها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي نعيش هذه الأيام في أجوائها المباركة، والتي يعيش فيها الحجاج أجواء النعم الإلهية الربانية في تلك الأماكن المقدسة، حيث يزورون بيت الله الذي طهره وأعطاه قداسة، حتى أنه جعل له أحكاما خاصة تختلف عن بقية المساجد. يقول تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. مسجد طاهر لا يقربه المشركون لأنهم لا يتواءمون مع طهارته، لأنهم يمثلون النجس في علاقتهم بربهم وفي معنوياتهم. وهذا الحكم يسري بنحو ما على المساجد كلها، وإن كان بشكل أقل وبصيغة أدنى، فالمساجد كلها تنتسب إلى الله سبحانه وتعالى باعتبارها بيوته. إن بيوتي في الأرض المساجد، ولأنها بيوت الله أيضا أعطاها الله تعالى أحكاما تتعلق بالطهارة، حيث لا يجوز تنجيس المساجد، وإذا تنجست يجب تطهيرها فورا من دون إهمال لأنها بيوت الله. ولكن بيت الله الذي يريد الله أولا وبالذات أن يطهر ليس هو هذه المساجد المادية في المرتبة الأولى، وإنما بيت الله الذي يريد ربنا أن يطهر وأن يبقى طاهرا هو ما أوحى عنه إلى نبيه داود: فرغ لي بيتا أسكن فيه. فقال: يا رب إنك تجل عن المسكن. الله تعالى لا مكان يحده وهو خالق المكان، إنك تجل عن المسكن، عن المكان والمسكن. فأوحى الله إليه: يا داود فرغ لي قلبك. قلب المؤمن هو بيت الله الحقيقي. إذا كان المسجد يحرم تنجيسه لأنه بيت الله الاعتباري، من باب أولى أنه يحرم تنجيس قلب الإنسان لأنه بيت الله الحقيقي. وإذا كان المسجد يجب تطهيره فورا لأنه بيت الله الاعتباري، فمن باب أولى أن قلب الإنسان يجب تطهيره فورا لأنه بيت الله الحقيقي. المسجد يتنجس بالدم، يتنجس بالميتة، أما قلب الإنسان فيتنجس بالذنوب. أول ما يخلق الإنسان كما مفاد الروايات يخلق وقلبه كالصفحة البيضاء، حينما يذنب ذنبا ينكت في تلك الصفحة البيضاء بنكتة سوداء، فيمثل الذنب نكتة في تلك الصفحة. هذه النكت، هذه النقاط، هذه الذنوب لها آثار أشار إليها الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل، حينما قال بأن هذه الذنوب من آثارها تغيير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات. إن العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه. هلأ كتار من الناس مرات بيقول لك أنا عندي مشكلة بالحافظة، ما عم بحفظ، ليش عم بيصير معي هيك؟ في شيء علاج؟ في شيء بقراه؟ في واحد مرة شكى لأستاذه فأرشده أستاذه إلى العلاج، فأنشأها قصيدة قصيرة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. النبي صلى الله عليه وآله يقول: فينسى به العلم الذي كان قد علمه. وإن العبد ليذنب الذنب فيمنع به من قيام الليل، يحرم به من قيام الليل. شو السبب؟ مرات بقول واحد سبب مادي، تعبان، سهران كثير، ولكن قد يكون السبب هو ذنب. وإن العبد يكمل النبي ليذنب الذنب فيحرم به الرزق، يكون الله كاتب له رزقه بسبب الذنب لا يرزق وقد كان هنيئا له. أيضا من آثار الذنوب ما يرشد إليه الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل نقم، عقوبة نحن قد نشهدها بصورتها الشكلية الظاهرية، ولكن قد يكون لها خلفية، هي ذنب ارتكبه الإنسان وهو الذي أدى إلى نزول العقاب. ويكمل الإمام علي عليه السلام حديثه عن آثار الذنوب: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، أي تضعف الإرادة، تضعف المنعة، يصبح الإنسان ضعيفا في منعته وفي إرادته بحيث يفقده الذنب المنعة والعصمة. ويكمل عليه السلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، يصبح الإنسان من خلالها يعيش حالة اليأس، وهذا ما قد يسبب بالاكتئاب. لهلأ الناس بتضل تروح عند الأطباء وبيصف لها علاجات عصبية لها آثار وآثار، ولكن إذا رجع الإنسان إلى نفسه قد يكون السبب ذنب. داؤك منك ولا تشعر، ودواؤك فيك ولا تبصر. قد يكون الإنسان داؤه منه. في ناس خاصة بالنسبة للقضايا النفسية، الاكتئاب والشعور بما يتعب الإنسان من داخله ويرتد في آثاره على جسمه، على جسده، على صحته. قد يكون الإنسان حينما يتأمل في أعماله وفي داخله وفي ماضيه وفي حياته وفيما يقوم به، قد يكون أقدر على تشخيص المرض من الأطباء الذين يتخرجون من أرقى الجامعات في العالم، ولكن بد يكون بصيراً وواعياً حينما يفحص نفسه من الداخل. ويكمل عليه السلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا. قد يكون الذنب حاجباً عن استجابة الدعاء. الذنب يفعل هذه الأمور الخطيرة في حياة الإنسان، وبالعنوان العام هو يمنع من تكامل الإنسان. لولا ذنوب الإنسان لأصبح الإنسان وجوداً راقياً، كائناً عالياً. في حديث عالي المضمون ولكن يشير إلى هذه الحقيقة، حديث نبوي: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت. لولا الذنوب، لولا الأمور النفسية التي تطلع الإنسان بسبب الذنوب، لنظروا إلى الملكوت. الملكوت موجود، نحن عميان. الملكوت لا يأتي إلى الإنسان. الملكوت والحقيقة ليست وجوداً يأتي به الله إلى الإنسان. نحن بأفعالنا نضع حجباً بيننا وبين الحقيقة، بيننا وبين الله، بيننا وبين الملكوت. لولا الذنوب لنظرنا إلى الملكوت. المشكلة في الحجب، وليس المشكلة أن الملكوت يمثل عالماً لأناس خاصين، أبداً، هو مفتوح للجميع. الله تعالى ينزل المطر على كل الأوعية، بس فيه واحد بيكون وعاؤه نظيفاً قابلاً للتوسع، في واحد بيكون وعاؤه وسخاً، قذراً، أسود، خشبياً، لا يوسع في تقبل المياه التي تنزل من الله سبحانه وتعالى. هذه الذنوب التي تطرأ على القلب أراد الله تعالى أن نطهرها. كيف نطهرها؟ الإمام علي عليه السلام بكل بساطة يقول لنا: التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب. المطهر هو التوبة، هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى يفتح الله تعالى المجال بشكل أوسع وأرحب بعودة الإنسان إلى ربه، جعل له أزمنة وجعل له أمكنة، جعل له مواسم حتى يساعده. في ليالي فتح فيها أبواب السماء كليالي الجمعة، في أيام فتح فيها أبواب الملكوت كأيام الجمعة، في مواسم. من ضمن هذه المواسم شهر رمضان المبارك. يأتي شهر رمضان، موسم يقول فيه الإمام الباقر عليه السلام لصاحبه: يا جابر، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليله وحفظ فرجه ولسانه وغض بصره وكف أذاه، خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. اللهم صل على محمد. بس الواحد منا قد لا يغتنم فرصة شهر رمضان، راح على شهر رمضان، عم نحكي بعد شهر رمضان، ما استطاع في شهر رمضان أن يعصم نفسه، جعل له فرصة أخرى. ما هي الفرصة الأخرى؟ هي هذه الأيام، هذه الأيام هي الأيام المعدودات، هي العشر الأوائل من ذي الحجة، هي أيام الحج، حيث دعانا الله تعالى أن نذهب في ضيافته، فندخل إلى مدينة الله. إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة أن ندخل في الضيافة في مسجده، واختار من مكة المسجد الحرام، وأن ندخل في المسجد الحرام في ضيافة كعبته، واختار من المسجد الحرام الموضع الذي فيه الكعبة. هناك فتح له باب التصفية، العودة إليه، الإنابة نحوه. فيقف الإنسان بدءا من الحجر الأسود، يجدد الميثاق بالتوحيد والعودة إلى الفطرة، يقف عند الحطيم لعل ذنوبه تتحطم، يقف تحت ميزاب الرحمة لعل الرحمة تنزل إليه، يلصق جسده ويديه في المستجار، اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، لعل الله يستجيب له. يقف يستلم الركن اليماني الذي هو باب من أبواب الجنة، لعل الله تعالى يستجيب له دعاءه. يمشي على قبور أنبياء ماتوا جوعا، لعل بركة الموضع تنزل عليه مطر الرحمة، ولكن قد يفعل كل ذلك ولا يغفر الله ذنبه، لأنه ورد في الحديث من الذنوب ذنوب لا يغفرها الله إلا في عرفة. اللهم صل على محمد. عرفة منطقة، جبل وسهل في ذلك المرتفع. هذا المكان المبارك جعل الله له خصوصية، وجعل الله لزمن عرفة، التاسع من ذي الحجة بعد أيام، جعل لهذا الزمن بركة. حتى لو كان الإنسان ليس في الحج، حتى لو كان في أي منطقة من مناطق العالم، يوم عرفة يوم استثنائي، يوم عرفة من أيام الله، من الأيام المعدودات التي أراد الله تعالى أن نذكره فيها. عرفة سمي عرفة لعلها من باب المعرفة، لأن إبراهيم عليه السلام انطلق في بداية حجه إلى عرفة، ذهب هو وهاجر وإسماعيل عليهم السلام إلى عرفة، وفي عرفة تكتمل المعرفة. هناك حتى الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إذا نقرأها تصب في خانة المعرفة، تعزيز المعرفة، اعرف ربك في عرفة، في خانة العقل. إبراهيم عقل وقلب، عرفة عقل، مشعر الحرام قلب، عرفة من المعرفة والمشعر من الشعور، مزج بين العقل والشعور، أراد الله أن يخدعهما في رحلة الحج ليذبح الإنسان عشق غير الله من قلبه ليكون موحدا توحيد إبراهيم عليه السلام. في عرفة مكانا وزمانا، سواء كنا في الحج أو حرمنا من الحج، أراد الله تعالى أن نعزز معرفته معرفة خاصة. ليست المعرفة التي هي معرفة الأعرابي، البعرة تدل على البعير والآثار على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على اللطيف الخبير. ليست معرفة كمعرفة أثر يدل على مؤثر، أو حركة تدل على محرك، أو نظام يدل على منظم. ليست معرفة تنطلق مما نعيشه، مما وعينا عليه من الرؤى المادية، حينما أراك وأرى الفراشة وأرى السماء وأرى الكواكب وأرى ما يبهر الإنسان من صنع الله سبحانه وتعالى ليشدني نحوه، هذه معرفة عظيمة. ولكن عرفة لا يراد منها هذه المعرفة، عرفة هي المعرفة التي وردت في دعاء الإمام الحسين عليه السلام، التي كان في معرفته هذه لا يرى الأشياء تدل على الله، وإنما يرى الله يدل على الأشياء. اللهم صل على محمد. متى غبت؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ عميت عين لا تراك. اللهم صل على محمد. في عرفة أراد الله تعالى أن نشدد، نؤكد، نثبت عقيدتنا بالله سبحانه وتعالى، معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، ونحن نحتاج إلى هذا التثبيت العقائدي، لا سيما في الحرب الناعمة التي يخوضها أعداء الإسلام ضدنا ويحاولون من خلالها أن يحرفوا شبابنا عن عقيدتهم الحقة. في عرفة دعوة إلى التوحيد وإلى تثبيت العقيدة، إلى المعرفة. وأيضا عرفة من الاعتراف أنه حينما نعرف الله نعرف قصورنا، نعرف تقصيرنا، نعرف مشاكلنا، نعرف حاجتنا إلى الله، فنعترف بذنوبنا ونلجأ إليه. هو يوم استثنائي حتى بالأحكام الشرعية. قديش مستحب الصوم؟ بس يوم عرفة مستحب كتير فيه الصوم، بس في شيء أهم من الصوم في يوم عرفة، هو الدعاء. فمن تزاحم بين الدعاء والصوم فلا يصم، وليدعو في عرفة. عرفة يوم دعاء، يوم توجه إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء مقدم فيه على الصوم، مع أنه مستحب فيه الصوم. لو يجمع الإنسان فيه بين الصوم والدعاء هذا أمر جدا راق، ولكن المطلوب في عرفة أن واحد يفرغ نهاره أو جزءا من نهاره، لا سيما بعد صلاة الظهر. يعني من صلاة الظهر يبدأ يوم عرفة المميز الاستثنائي، يبدأ الغسل، صلاة الركعتين، ودعاء عرفة، وزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذا الاستثناء أراد الله تعالى فيه مع المعرفة أن نعترف، أن نتوب، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا عرفة، من كلمة عرفة يمكن أن ننطلق منها لنتحدث في يوم عرفة، في مكان عرفة، عن التعارف، تعارف الناس مع بعضهم البعض. الله تعالى يحب أن يتوجه إليه جماعة، يحب صلاة الجماعة في الصلوات اليومية، في صلاة العيد، في الأدعية، الجماعة يحبها، الاجتماع يحبه. واحد قد يكون لو كان يصلي وحده يصلي خاشعا باكيا متضرعا إلى ربه وفي الجماعة لا يشعر بذلك، يقول له الدين صلي جماعة أفضل من بكائك وتضرعك وحدك. الجماعة، الاجتماع يحبه الله. في عرفة، في مكان عرفة، هناك اجتماع عظيم، ملايين المسلمين يجتمعون في مكان واحد، مشهد رائع من أيام الله. ملايين المسلمين يجتمعون في ساحة واحدة بلباس واحد من دون تمييز، بلغات شتى وألوان عدة، ولكن ببوصلة واحدة يتوجهون فيها إلى الله، يتوجهون إلى القبلة في صلواتهم، وإلى المزدلفة في أعمالهم، ثم إلى منى في رجم الشياطين وفي رجم أعداء الله. توحيدهم الوجهة، أعداؤهم في اتجاه محدد. وكأن الله تعالى يريد للمسلمين في تلك البقعة المباركة أن يتعرفوا على شؤون بعضهم، وأن يعرفوا قوتهم، أن يعرفوا إمكانياتهم، أن يأخذوا المعنويات التي من خلالها يستطيعون أن ينقلوا التجارب إلى بعضهم البعض، وأن يعزز بعضهم البعض وأن يؤازر بعضهم البعض ليعيشوا القوة. هذه هي قيمة مؤتمر الحج الذي خاف منه أعداء الله. قديماً خافوا منه، قديماً خافوا منه ليشكلوا الوهابية، ليشكلوها أولاً في مقابل السنة. هم خافوا من المسلمين حينما كانوا يرون المسلمين سنة، ما كانوا يرون غير السنة في تلك الأزمنة من اضطهاد الشيعة وخفائهم نتيجة تلك المظلومية التي كانوا فيها. زرعوا الوهابية في تلك الأمكنة ليقسموا العالم الإسلامي السني إلى أزهر ورياض ومدينة، حتى يكون هناك تصارع. ووضعوا هناك الوهابية لأنها في أعلى درجة ممكن أن يتصورها الإنسان في محاربة أصل الدين. صعب واحد يتصور مذهب باسم الدين يحارب الدين، يهدم آثار النبي، يهدم آثار أهل البيت والصحابة، لا يبقي شيء يعبر عن التاريخ الإسلامي. المسلمون يتوجهون إلى تلك الأماكن المقدسة يريدون أن يتعرفوا على تاريخهم. أين دار الندوة التي كان المسلمون يجتمعون فيها وكان النبي صلى الله عليه وآله يوجه الحركة؟ أين بيت خديجة؟ أين تلك الأمكنة المباركة المقدسة في مكة في المدينة؟ أين البيوت؟ ما في شيء. زرعوا ذلك المذهب لأنه يفرغ الدين، يفرغ المضمون الديني ويزرع الفتنة بين المسلمين. وهم نجحوا في إفراغ الحج عن المضمون الذي يريده الله إلى حد كبير. ترى هناك العدد الكبير من المسلمين، أغلبهم من المستضعفين، فقراء بسيطون قاصرون يريدون الله في حجهم، ولكن الهجوم هناك عليهم لتغيير أولوياتهم. تصوروا الآن مثل ما بيشتغلوا هلأ أمراء آل سعود في اليمن، أنه اليوم المشهد الذي نراه المسجد الأقصى ينتهك من قبل العدو الإسرائيلي، الفلسطينيون المسلمون يذلون هناك أمام مشهد العالم، آل سعود يقصفون فقراء اليمن. هذا المشهد كما هو في تغيير الأولويات على مستوى الساحة السياسية والساحة العسكرية، هناك اذهبوا إلى تلك الأماكن بدل أن يوجه أولئك الذين يعدون في دائرة المبلغين والعلماء المسلمين إلى أولوياتهم. هناك يكفرون ويكفرون، أهم شيء عندهم هؤلاء الذين يتوسلون بالمقامات هم كفرة ضد التوحيد، هؤلاء الذين يبنون القبور ليزوروها يتوسلون بهم كفرة لأنهم ضد التوحيد. أولوياتهم أولويات يريدون للمسلم أن يتشكل بتشكل يحارب المسلمون بعضهم البعض بدل أن يرسموا الأولويات. الله تعالى في مشهد الحج أراد أن يحقق الرسالة التي يحاربها هؤلاء بحقدهم وخبثهم وبتوجيه من أعداء الإسلام. أراد تعالى في عرفة، في يوم عرفة، في تلك الأماكن أن تكون الرسالة هي رسالة توحيد ورسالة براءة. رحم الله الإمام الخميني وقدس الله نفسه حينما تحدث عن البراءة وأن الحج كما يمثل التوحيد يمثل البراءة من أعداء الله، وأن الشياطين هي رموز لأمريكا الشيطان الأكبر ولإسرائيل الشيطان الأصغر، وأن المسلمين عليهم أن يوجهوا جهودهم وسلوكهم في طريق الله وسبيله نحو عدو واحد مشترك ليرتقوا بعد ذلك. رغم كل هذا وكل ما يفعلونه، تبقى مسيرة الولاية هي المسيرة التي تتطلع نحو الأفق القادم. موسم الحج هو موسم المسلمين، ولكن هو الموسم الذي يحضره القائد، الذي يحضره قائد العالم، الذي سيغير كل مجراه ويحقق فيه العدل والإيمان بعدما ملئت الأرض ظلماً وجوراً. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه ليكون في فرجه فرج المسلمين جميعاً. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.